إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآنية. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة لكم، وأنتم تتابعون برنامج في خطى الأنبياء عبر إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة، حيث نستعرض في هذا البرنامج المشاكل الإنسانية ونعالجها من خلال القراءة المعمقة لقصص الأنبياء مع أممهم. ولا زلنا في الحديث عن قصة النبي إبراهيم عليه السلام.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
أعظم الله لكم الأجر إخوتي وأخواتي المؤمنين بذكر استشهاد أبي الأحرار ومنشولة الثوار وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، كما أعزي محدثي الشيخ مازن الكربلائي بهذه الذكرى الأليمة.
عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا.
حسنت شيخنا، ثورة الإمام الحسين عليه السلام في الواقع هي حركة تصحيحية كبيرة، وهي مكملة لحركة الأنبياء. ترى كيف نقرأ هذا الواقع في ملحمة عاشوراء، ولا ننسى الإشارة الواضحة في زيارة الإمام عليه السلام عندما نخاطبه أنه وريث الأنبياء أولي العزم، وعندما نصل إلى ذلك ونقول السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع مقدمة تمهيدا بين يدي البحث، وهو أن كل ما نفهمه عاشوراء هو أقل بكثير من حقيقة عاشوراء. عاشوراء حقيقة، ونحن لا نعرف من هذه الحقيقة إلا أقل القليل، لأن هناك مجموعة محددات تحدد رؤيتنا لعاشوراء. المحدد الأول، النهضة الحسينية جرت في فترة زمنية محدودة، بضعة أشهر، من رجب إلى محرم، ومن الطبيعي أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يتاح له الزمن الكافي لتبيين كل ما يريده بشكل تفصيلي، وإنما يبين الخطوط العريضة والتفاصيل تأتي فيما بعد على يد الأجيال التي تتأمل في عاشوراء. النقطة الثانية، الأذهان التي كانت موجودة في ذلك الوقت لم تكن لتستوعب، حتى لو توفر الزمن الكافي، لم تكن لتستوعب أعماق هذه القضية. قضية مثل قضية عاشوراء أكثر من 1373 سنة على مرورها، والأجيال في كل سنة تقرأ القضية من جديد ولا زالت ترى في هذه القضية المزيد المزيد من اللآلئ والجواهر المعنوية. من الطبيعي أن الجيل المعاصر للإمام الحسين عليه السلام في الأعم الأغلب لم يكن ليفهم إلا شاطئ القضية، وأما أعماق القضية فلم يكن يعيها، وهذا يمكن أن يفهم من خلال كلمات سيد الشهداء عندما كان يسأل عن ذهابه إلى العراق، يقول شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا، يشعر بأن الطرف الآخر لا يملك تلك الذهنية القادرة على استيعاب كامل الموقف. أضف إلى ذلك أن الألفاظ أصلا لا تستطيع أن تنقل كامل المعنى الذي يجيش في الذهن. كم نحن نجد أنفسنا تحتمل في نفوسنا الكثير الكثير من المعاني، لكن اللفظ يبقى قاصرا عن الإحاطة بهذا المعنى. في من باب أولى أن عاشوراء تعجز الألفاظ عن إيصال صورتها بشكل دقيق وتفصيلي. أضف إلى ذلك أنه خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة الطغاة عبر التاريخ كانوا يعملون على تطويق القضية، على وأد القضية، على إطفاء القضية، على قطع كل الأواصر التي تربط الأجيال اللاحقة مع القضية. كل هذه العوامل، ضيق اللفظ، ضيق الذهن، الفترة الزمنية القليلة، تطويق الطواغيت للقضية ومحددات أخرى، تجعلنا لا نعرف من هذه الشمس إلا أشعة بسيطة تأتينا هنا أو هناك. إذن يمكن تمثيل عاشوراء بالشمس، ويمكن أن نمثل معرفتنا بعاشوراء بشعاع بسيط من تلك الشمس. وبالتالي في هذا الجيل وكل الأجيال اللاحقة لابد أن تعمل على التعمق في عاشوراء حتى لا تكتفي بشعاع بسيط هنا أو هناك، وإنما لابد أن تصل إلى أعمق أعماق هذه القضية. الواقع من أهم المفاتيح التي تفتحنا على عاشوراء وتجعلنا نعرف المزيد المزيد من عاشوراء هو المقارنة ما بين عاشوراء وبين حركة الأنبياء والتي تؤطرها زيارة وارث. يعني هذه المقارنة، هذا الاكتشاف للعلاقة بين عاشوراء وبين الأنبياء ليس من عندياتنا، ليس مجرد طرحا احتباطيا عشوائيا، وإنما نحن عندما نقرأ متن عاشوراء، عندما نقرأ الزيارات المتعلقة بالإمام الحسين، نجد من الواضح أن هناك علاقة وطيدة ما بين عاشوراء من ناحية وما بين حركة الأنبياء من ناحية. ومن أهم هذه الزيارات هي زيارة وارث المباركة التي توجد ذلك التجسير الوراثي بين سيد الشهداء عليه السلام من ناحية وما بين كل الأنبياء وما بين الأنبياء السابقين. وعلى هذا الأساس فالفكرة الأساسية أنه لا بد أن نقرأ عاشوراء بعدسة الأنبياء. يعني مرة نطل على عاشوراء من خلال عدسة إبراهيم، مرة من خلال عدسة موسى، والواقع لو تأملنا قليلا في عاشوراء نجد أن عاشوراء تجسد فيها الأنبياء بشكل عام. عندما نقارن مع موسى بين عاشوراء وموسى نجد بعدا واضحا للحركة الموسوية في حركة الإمام الحسين. مثلا لا على سبيل يعني التفصيل، الإمام الحسين عندما خرج من المدينة المنورة كان يقرأ الآية 21 من سورة القصص وخرج منها خائفا يترقب، وعندما دخل إلى مكة المكرمة بعد 5 أيام قرأ الآية التالية، قرأ الآية التي تليها، يعني الآية 22، ولما توجه تلقاء مدين. فنجد وضوحا في العلاقة، العلاقة بين الحسين وبين يحيى. كان الحسين عليه السلام ما من موطن حسب بعض الأخبار يطأه إلا ويذكر يحيى ويذكر قصة يحيى عليه السلام. وموضع شاهدنا هو قضية إبراهيم. نحن من خلال قراءة قضية الحسين ونص قضية الحسين عليه السلام بعدسة المسألة الإبراهيمية وعدسة القصة الإبراهيمية التي فصلها القرآن الكريم بشكل مكثف في سورة الأنعام، في سورة الصافات، في سورة الأنبياء، في سورة الإبراهيم، مختلف السور القرآنية، نحن من خلال هذه العلاقة، من خلال هذا الربط ما بين حركة الأنبياء من ناحية وحركة الإمام الحسين من ناحية أخرى، نستطيع أن نكتشف غير المرئي وغير المقروء. هذا هو المدعى، أننا هنا هناك جزء مقروء من عاشوراء، وهو هذا الذي نفهمه يتجلى في قصائدنا، في أشعارنا، في مؤلفاتنا، ثقافة شعبية عامة، ولكن هناك فارق ما بين هذه المعرفة وهذه الثقافة وما بين حقيقة عاشوراء. بالضبط مثل المسألة الفقهية، الفقه هناك الحكم الواقعي الذي هو عند المعصوم، وهناك هو الحكم الظاهري الموجود في الرسالة العملية، ويبقى فارغ. صحيح الحكم الظاهري في الرسالة العملية هو معذر، منجز، مبرئ للذمة إن شاء الله عز وجل، لكن يبقى لابد أن نفرق ما بين هذا الحكم الظاهري الذي قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع، وما بين الحكم الواقع الموجود عند المعصوم. عاشوراء حقيقة، ومعرفتنا هي جزء من هذه الحقيقة، فلا بد أن نفرق ما بين الاثنين، ولا بد أن نبقى في حالة سعي مستمر مستمر لاكتشاف الأسس التي تسترد عليها عاشوراء بكل ما تعني الكلمة. هنا محاولة واقعا لعقد المقارنة ما بين قضية إبراهيم عليه السلام وما بين الإمام الحسين عليه السلام. أول وجه يلوح في الأفق في العلاقة ما بين إبراهيم عليه السلام وما بين قضية وحركة الإمام الحسين عليه السلام هي مسألة الحج ومسألة إحياء الحج وإعطاء الحج المعنى الحقيقي. طبعا واضح أن الحج ومسألة بيت الله الحرام ومسألة بناء الكعبة كانت على يد إبراهيم وإسماعيل، ثم حرف هذا الحج تحريفا فظيعا وحرفت العقيدة الإلهية من خلال حوالي 2500 سنة بين إبراهيم عليه السلام وما بين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حتى مسخت تلك العقيدة مسخا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله لكي يحيي معالم الدين الإبراهيمي، لكي يحيي معالم الملة الإبراهيمية، ومن هنا وجدنا الحج الذي يحييه النبي صلى الله عليه وآله. ولكن كما أن الحج ومعالم التوحيد قد انطمست وانحرفت وتحرفت بتعبير أدق بعد إبراهيم، وجاء النبي صلى الله عليه وآله لكي يحييها لكي يعيدها إلى الصراط المستقيم، كذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن معالم الحج الإبراهيمي أيضا قد انحرف عن الصراط المستقيم، لكن مع فارق أنه في حالة التحريف الذي حصل بعد إبراهيم التحريف طال الشكل وطال المضمون، أما التحريف الذي طال الحج الإبراهيمي بعد النبي صلى الله عليه وآله فلم يجرؤ على أن يطال الشكل، بقى الشكل كما هو، ولكن تم تحريف المضمون، تم تفريغ المضمون من محتوى، وهذا دأب المحرفين إنهم يعملون على التحريف الصريح، فإذا عجزوا عن التحريف الصريح ينطلقون إلى التحريف على مستوى المضمون. وقاتل النبي صلى الله عليه وآله يقاتل على التنزيل، أما الإمام علي عليه السلام كان يقاتل على ماذا؟ على التأويل، لأن مسألة التحريف على مستوى التنزيل أصبح غير ممكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. إذن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يحيي معالم التوحيد والحج الإبراهيمي تأويلا وتنزيلا، وأما الإمام الحسين عليه السلام فيحيي هذا الحج على مستوى التأويل. يعني هذا المشهد معروف أن الناس ينطلقون إلى أداء مناسك الحج في الثامن من ذي الحجة، والإمام الحسين في نفس هذا اليوم يخرج من مكة المكرمة متوجها إلى كربلاء. صحيح الحركة تحمل بشكل أو آخر طابع إعلامي لإلفات نظر الناس إلى حقيقة الموقف، ولكن أيضا يمكن أن يستشف منها أنها إشارة إلى أنه هذا الحج الذي تذهبون إليه واقعا هو قد فرغ من محتواه، وإلا آلاف أو عشرات من آلاف قد حجوا في عام 60 للهجرة، ولكن هل هذا الحج منهم سيكون مقبولا عندما يحجون ويتركون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء وفي عاشوراء؟ إذن على هذا الأساس نجد أن الحسين عليه السلام تحرك لإحياء الحج الإبراهيمي على وزان ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إحياء الحج الإبراهيمي. إذا أردنا أن نغوص أكثر في المضمون نجد أن الإمام الحسين عليه السلام بعد أن واقعا أصبح على مشارف الخروج من مكة والذهاب إلى كربلاء ألقى تلك الخطبة الرائعة في مكة المكرمة، عندما كان يقول: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس، وكربلاء فيملأن مني أكرشا جربا و يعني الإمام الحسين سلام الله عليه هنا يتكلم بوضوح عن حقيقة ما يجري في عاشوراء وما يجري في كربلاء بشكل أو آخر. فإذا أردنا أن الآن نعقد مقارنة ما بين الحج الإبراهيمي من ناحية وما بين جرى في عاشوراء نلتقط هذه النقاط. النقطة الأولى مسألة الذبح. مسألة الذبح إبراهيم سلام الله عليه سورة القصص توضح لنا حقيقة محاولة الذبح التي قام بها. يقول القرآن الكريم في هذا الصدد وفي هذا المجال: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا له هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وثم يقول القرآن الكريم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. مسألة الذبح مسألة واضحة المعالم. إبراهيم عليه السلام إذن واقعا كان مستعدا، هو وإسماعيل أتم الاستعداد للتسليم المطلق لله تبارك وتعالى على مستوى الذبح. وعجب من الأب وعجب من الابن، عجب من الأب كيف يقدم على ذبح ابنه، وعجب من الابن كيف يكون صابرا ممتثلا لهذا الأمر الإلهي على شدته وعلى صعوبته. ولكن الشيء الملفت أنه مع إبراهيم وإسماعيل لم يتحقق الذبح بالفعل، لكننا عندما نأتي إلى الشريعة الإسلامية نجد أنها قد خلدت هذا المعنى العظيم من القدرة على التضحية عند إسماعيل وعند إبراهيم في مسألة التضحية، أليس كذلك؟ في مسألة التضحية والأضحية في الحج، فأصبح الأضحية في الحج هو عبارة عن رمز، لكن بشرط أن لا يبقى الإنسان مقتصرا عن الرمز ويفقد المضمون. الواقع أن المسلمين لم يستطيعوا أن ينفذوا إلى الأعماق، لم يستطيعوا أن يفهموا أن الأضحية في الحج هي عبارة عن تعبير رمزي لمعنى أعمق، لمعنى عظيم بكل ما تعميها الكلمة، أن الإنسان يكون مستعدا للتضحية بكل ما يملك في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا قد تم تحريفه، وإلا لو كان الناس على مستوى استعداد تام للتضحية ولترجمة هذا الرمز كمنسك من مناسك الحج إلى واقع تطبيقي بحيث أنهم كانوا مستعدين للتضحية بكل ما يملكون، هل كان يمكن ليزيد بن معاوية أن يتسلط على رقابهم؟ لماذا كان الناس عندما يركز بين بنو أمية بين اثنتين بين السلة والذلة دائما الناس كانوا يختارون الذلة ولم يكونوا يختارون السلة؟ إذن هم واقعا لم يكونوا قد وصلوا إلى هذا المستوى من الفداء.
يعني شيخ مازن، الإمام الحسين عليه السلام كان يتحرك بخطوات حكيمة وبتحرك مدعوم من قبل الله تبارك وتعالى ضمن خطة إلهية، وهو امتداد لحركة الأنبياء، ولكن غياب الوعي لحركة الإمام الحسين في تلك الفترة التي نهض بها هو الذي أدى إلى خذلانه. واليوم في الزمن الحاضر يبدو أن هناك انفتاح كبير على معطيات ثورته وأبعادها من خلال ما نسمعه منكم ومن بقية الفضلاء والمهتمين بالتحدث عن ملحمة عاشوراء. نأخذ هذا الفاصل شيخنا لو سمحت، وبإمكانكم إخوتي وأخواتي الأكارم الاتصال بنا مباشرة عبر أثير الإذاعة الأرضي 325706 للاتصال الأثير 07801950909 الأمنية مجاني 07602501515 وللرسائل الآسية 07060707.
Oh. كليم للحسين أنا بشعري وقفت مناجيا فمن المناجى محمد أم حسين لست أدري.
نعم شيخ مازن، يعني الناس ذهبوا، يعني بالنسبة إلى الناس السطحيين ذهبوا آنذاك ضحية للدعايات، منها مثلا أن بني أمية نعم حاولوا أن يجعلوا من نهضة الإمام عليه السلام هي عبارة عن طلب للسلطة وللدنيا وما إلى ذلك. يعني حتى هناك من الكتاب العصريين من كتب يعني وتجرأ يعني وكتب ذلك، ولكن الحقيقة يعني تظهر يوم بعد يوم أن نهضة الإمام الحسين عليه السلام هي يعني جاءت نتيجة جملة من التراكمات والانحرافات عن نهج القرآن والسنة، حتى أدت به إلى أن ينهض على الواقع الفاسد الذي بدأ بالسقيفة. السقيفة كانت انقلابا على الشرعية، وثم استمرت بقية يعني الانحرافات. وهذا الذي تفضلتم به يعني في مسألة مقارنة يعني المقارنة بمسألة الحج، شيخنا، يعني بالنسبة إلى الحقيقة عادة عندما تتجسد في معنى معين بعد ذلك يأتي الرمز، لكن الحسين عليه السلام كيف استطاع أن يجمع بين الحقيقة والرمز تجسيدا آنيا في اللحظة؟ يعني
أحسنتم، يعني هو هذا الاستعراض اللي صار الكلام عنه يوضح الفكرة، أنه الحقيقة التي يريدها الله عز وجل هو الإسلام كما
يعني
قرأنا.
يعني حدث ذلك في صبيحة عاشوراء بتلك الساعات.
بالتأكيد الله عز وجل ماذا يريد؟ لا يريد قشر العبادات وقشر الطقوس، وإنما يريد المحتوى المضمون. نعم. أليس كذلك؟ هذا الفداء الإبراهيم الإسماعي كان واضح، فلما أسلم وتله للجبين، هناك تسليم مطلق، حتى هو اسم الإسلام، اسم الإسلام هو يشعر بهذا المعنى، معنى التسليم المطلق لله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه القدرة على التضحية، القدرة على العطاء. فهذا يترجم في العبادات، يترجم في العبادات، ولكن العبادات بها قابلية أن الإنسان يغسل المضمون ويبقى على مستوى القشر، بها قابلية لأن تفرغ من المحتوى فتصبح بلا روح، تصبح بلا معنى بطبيعة الحال. فبين فترة وأخرى لابد من تجديد يعيد لهذه العبادة حقيقتها، حرارتها، حيويتها، يلفت نظر الناس أنه المطوف في الحج عندما يذبح الإنسان الأضحية ليس هو ذبح الأضحية كذبح للأضحية، وإنما هذا بتعبير عن معاني عميقة بشكل أو آخر قد غفل عنها الناس وقد تركها الناس. يعني الناس إذا صح التعبير أن العبادات وأشكالها وطقوسها طريق، ولكن ليست هي الهدف، هي طريق للوصول إلى الهدف. فإذا لم تصل هذه الشعائر وهذه الطقوس وهذه الرموز العبادية إلى الهدف تصبح لا قيمة لها بطبيعة الحال، تصبح هي بحد ذاتها هدف، تصبح بحد ذاتها عائق يعيق عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. حسين عليه السلام انطلق لإعادة الحيوية إلى تلك الطقوس التي جمدت، التي فرغت من محتواها، أصبحت حالة محنطة. كيف أن الطائر يمكن أن يحنط ولا يبقى منه إلا الشكل واقعا، يحنط حتى من الجسم ومن الروح وما شكل ذلك. أكو هناك عملية تحنيط، بنو أمية قاموا بعملية تحنيط كبيرة للدين بطبيعة الحال، والإمام الحسين عليه السلام كان عليه أن يقوم ببث الروح. جميل إذا قارنا مع عيسى عليه السلام، القرآن يتحدث عن عيسى يقول وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتكون فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. إذن عيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير بإذن الله ثم ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. الواقع أن الدين قد حنط وأصبح عبادة بلا معنى بلا مضمون، وإلا أي دين يدين ليزيد بن معاوية؟ الحسين عليه السلام بعاشوراء كما أن عيسى نفخ في هيئة الطير فأصبح طيرا يملك روحا بإذن الله عز وجل، الحسين من خلال عاشورائه نفخ في هذا المجتمع المسلم، هذا المجتمع الذي فقد مضمونه، فقد إرادته، فقد ضميره، فقد كل محتواه، نفخ فيه فحوله من حالة إلى حال. القرآن الكريم جميل يقول أو من كان ميتا فأحييناه، والواقع أن الإحياء الإلهي لأي مجتمع من المجتمعات يتم بوسائل وأساليب، ولكننا عندما نطالع صفحة عالم البشر اليوم نجد أن أروع وأكثر صفحة مشرقة في مجال وسائل رب العالمين في الإحياء للمجتمع البشري هي القضية الحسينية، حيث نجد أن الحسين عليه السلام يعطي تلك الروح. فبالتالي الحسين عليه السلام أعطى للحج الإبراهيمي محتواه، أعطى للحج الإبراهيمي مضمونه، أن الإنسان عندما يذبح الأضحية لابد أن يتذكر مثالا في الماضي وهو مثال إبراهيم وإسماعيل، ومثالا من قضية الإمام الحسين. يعني الإنسان وهو يذبح الأضحية لابد أن يلتفت إلى إبراهيم وإسماعيل من ناحية، ويلتفت إلى الطف من ناحية أخرى، فيلتفت إلى أن هذه الأضحية هي طريق للوصول إلى أن يدخل في مدرسة إبراهيم والحسين سلام الله عليه. وبالتالي نجد أن إبراهيم وإسماعيل والإمام الحسين عليه السلام يشيدان مدرسة واحدة تعمل على هذه المدرسة على تربية التلاميذ. صحيح هؤلاء لن يصلوا إلى الحسين ولن يصلوا إلى إبراهيم، ولكن على الأقل سيسيرون على درب الحسين. إذا كان الحسين قد ضحى ب100% مما يملك، فعلى الأقل التلاميذ يضحون ولو بجزء يسير. وهذا الذي يحصل، هذا الذي يحصل في محرم وصفر واقعا عندما رأى هذه الحشود، هذه الملايين، عشرات الملايين التي تقوم بالتضحية، تقوم بالعطاء، تقوم بالفداء. الواقع أن هذه تتتلمذ على يد المدرسة الحسينية الإبراهيمية. هذا نموذج من نماذج الإحياء الحسيني لمنسك من مناسك الحج المتمثل بالأضحية. نلاحظ مثلا منسك آخر من مناسك الحج أيضا يقوم الحسين عليه السلام بإحيائه، مسألة الطواف.
نعم شيخ مازن، هناك اتصال معنا، تفضلوا. نعم تفضلوا.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
عظم الله
أجرنا،
عظم الله لكم الأجر. نعم تفضل.
بدأ كلامي بك الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا نقرأ في سورة إبراهيم إن الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني نقرأ في التفسير أنه آل إبراهيم هم آل إسماعيل، وآل إسماعيل هم آل محمد صلى الله عليه وآله، وآل عمران هم آل إسحاق. لذلك يعني إحنا لما نقول مثلا بزيارة مخاطب الإمام أنك من طاهر طاهر، فنقول أنه حقيقة يعني هو هذا الصحيح، هذا التفسير أنه آل إسماعيل هم آل محمد صلى الله عليه وآله.
بلي واضح، أحسنت.
والسؤال الثاني
بلي.
طبعا يعني آية تقول أنه ربنا، يعني آية عن إبراهيم عليه السلام، الآية 37 من إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع، يعني هذا ربنا إني أسكنت من ذريتي، هذا دعاء خاص لذرية إبراهيم مثل هاجر وإسماعيل.
بلي.
ويعني الدعاء كان ربنا إني أسكنت ذريتي في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا أن يقيم الصلاة، يعني هاي أننا نقول أنها الصلاة تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يعني الثمرات ما هي؟ وهل أنه يعني إقامة الصلاة هي يعني مختصة بآل إسماعيل عليهم السلام؟ نحن نشوف الحسين عليه السلام قد أقام الصلاة، يعني من خاطب إذا قد أقمت الصلاة فهل هذه دعوة به إبراهيم عليه السلام إلى؟
نعم أحسن، شكرا لكم، بارك الله فيك.
بالنسبة إلى العنصر الأول أو النقطة الأولى، طبعا الآية الكريمة في سورة آل عمران وليس في سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. واضح أنه حسب بعض المفسرين أن المقصود من آل إبراهيم هنا ليس آل إبراهيم في عرضهم العريض، لأن آل إبراهيم يعني إسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاد يعقوب وكل هذه الذرية الطيبة، لكن بقرينة أن القرآن الكريم ذكر بعد آل إبراهيم ذكر آل عمران، وآل عمران هم جزء من آل إبراهيم، يفهم أن المقصود من آل إبراهيم ليس المقصود، طبعا بقرينة آيات قرآنية أخرى أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، المقصود ليس من آل إبراهيم آل إبراهيم بعرضهم العريض، وإنما المقصود هم فئة، والقدر المتيقن هم منهم آل إسماعيل، والقدر المتيقن من آل إسماعيل هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونفس هذه الآية القرآنية المباركة الواقع أن الإمام الحسين عليه السلام وردت بعض الأخبار أنه قد تلاها في نهضة عاشوراء ليؤكد حقيقة أنهم امتداد لآل إبراهيم سلام الله عليهم. الواقع هذه من روائع الآيات المباركة التي تؤكد حقيقة يعني أيضا لها ربط في مبحثنا الحالي أنه المشروع الإبراهيمي قد استمر وقد تواصل تارة من خلال آل عمران وتارة من خلال آل محمد صلى الله عليه وسلم. نفس الآيات المباركة بعد هذه الآية تتحدث عن قصة مريم، قصة أم مريم، قصة يحيى، قصة زكريا، قصة عيسى عليه السلام. واللطيف هذا طبعا الآية آية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هي الآية 33 بعد آيات مباركات يصل القرآن الكريم إلى آية قرآنية يقول فيها القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يعني يؤكد معنى حقيقي بالنسبة إلى، يقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عن العالمين هي الآية 33. الآية 52 من نفس سورة آل عمران القرآن بعد حديث طويل طبعا عن امرأة عمران ومريم وزكريا ويحيى وعيسى يصل إلى هذا المعنى في الآية 52، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لاحظوا عيسى من آل عمران، أليس كذلك؟ آل عمران في مقابل آل إبراهيم، أليس كذلك؟ أن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أليس كذلك؟ اختارهم الله تبارك وتعالى، اصطفاهم الله عز وجل. عيسى هو الرمز المهم في آل عمران، بدليل أن القرآن الكريم يحكي عن عيسى الكثير الكثير من المعجزات الخارقة. كما أن آل عمران يملكون رمزا متقدما مثل عيسى، آل إبراهيم أيضا لابد، آل إبراهيم مقصود بهم آل محمد، أيضا لابد أن يملكون رمزا متقدما. وكما أن الرمز المتقدم في آل عمران وهو عيسى القرآن يتحدث عنه فيقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإن الرمز المتقدم الذي يقابل عيسى في آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتمثل بالإمام الحسين عليه السلام أيضا في واقعة عاشوراء تحدث عن مسألة أنه ألا من ناصر ينصرني، هذه عبارة ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب يذب عن حمار رسول الله، هذا لها جذر قرآني، له أساس قرآني. والأساس القرآني لهذه الكلمة والله العالم هو ما قاله عيسى من أنصاري إلى الله عندما تحدث، لاحظ التعبير فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني على هذا الأساس الكفر كان بطيئا صغيرا محدودا في البداية، لكن ظل يتعملق حتى وصل الكفر بعيسى إلى درجة واضحة المعالم، في تلك الدرجة الواضحة المعالم حينئذ انطلق عيسى بمن أنصار إلى الله. كذلك الكفر بالرسالة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن محسوسا واضحا جدا مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه هذا الانحراف بدأ يتجلى ويتعملق ويتمدد ويستمر ويتواصل حتى بعد نصف قرن وصل إلى مرحلة أن يكون كفرا محسوسا صريحا عندما يقول يزيد بن معاوية لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي ونزل. فكما أن عيسى من آل عمران عندما أحس بالكفر قال من أنصاري إلى الله، المقابل لعيسى عليه السلام في ذرية آل إبراهيم، في ذرية آل إسماعيل، في ذرية آل محمد وهو الحسين عليه السلام، عندما رأى الكفر قد أصبح صريحا أيضا قال من أنصاري إلى الله، لكن بعبارة ألا من ناصر ينصرني، ألا من ذاب يذب عن حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن لعيسى عليه السلام كان هناك حواريون التفوا حوله واستطاعوا بعده أن ينشروا دعوته، كذلك الإمام الحسين عليه السلام من خلال هذا الدعوة استطاع أن ينطلق بأولئك الحواريين الذين، لكن طبعا مع فارق إذا كان حواري عيسى 11 أو أكثر أو أقل، فإن حواري الحسين
وخيرهم بأن يبقوا معه أو يتركوه.
أحسنتم، لكن حواري الإمام الحسين عليه السلام هم بالعشرات واقعا أو أكثر بشكل أو آخر، واستطوا. هذا يعني أن هناك قفزة وطفرة نوعية ما بين واقعا.
السؤال الثاني للأخت حول ما هي الثمرة تقصد في الآية الكريمة؟
طبعا هي أكيد أنه إبراهيم سلام الله عليه. سؤال.
نعم، أكمل إجابة الأخت.
طبعا في قضية الصلاة التي طلبها إبراهيم سلام الله عليه لذريته في سورة إبراهيم سلام الله عليه الذي تحدثت الأخت عنه، إقامة الصلاة من الواضح أنها ليست حكرا، هكذا يقول القرآن الكريم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واضح أنه إقامة الصلاة التي سئل عنها هنا إقامة الصلاة من الواضح أنه ليس المقصود فقط واقعا ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم ذرية إبراهيم يمكن أن تكون النموذج والقدوة والمثل الأعلى الذي يحتذي حوله الناس بدليل القرآن يقول بعد ذلك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذن واقعا الذرية تقيم الصلاة والناس واقعا تأتي لكي تقتدي بهم وتسير. نعم. على
لنأخذ فاصل لو سمحت ونعود إن شاء الله.
زليخا جنة بيوسف حرام ارتكبك بعشقة وأجر ناخذ على حبنا القميص من القبر شقة إذا يعقوب ظل عايش تحمل لوعة الفرقة نموت احنا فلا نقدر نناطر ساعة الملقة عجاف ويانا ما صارت سنابل زاغية سنينك هذول احنا مثل عابس يسمونا مجانين مو مبعد تعالوا عاين احبابك نواظرنا شمع خلصت دمع يتجار المصابك فدائك احنا ما قلنا فداء نقول لترابك فضل منك تخلينا نجيك ونوقف ببابك الصلاة للباري ما تمت إذا ما نسجد لطينك هذول احنا مثل عابس
أحسنتم شيخ مازن بارك الله فيكم وأعظم الله لكم الأجر. وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Da.